بسم الله الرحمن الرحيم. كان من درسنا في حديث عمران بن حصين، من سيجيب على هذا؟ يرفع يده، الذي يحب أن يجيب على هذا السؤال يرفع يده. تجيب عنه إن شاء الله، هو سهل. عمران بن حصين أبوه صحابي ولا هو الصحابي وأبوه ليس بصحابي؟ زكريا أبوه صحابي، نعم صحابي ابن صحابي، بل صحابي وله رواية. عمران بن حصين ما كنيته؟ نجيد. ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء، هل اشتراها أم أهديت له أم كيف كانت؟ نعم، من سيجيب؟ ذاك الذي رفع يده. نعم، أنت بعيد وما سمعناك. نعم، هذا. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظباء، فأتى عليه رسول وهو في الوثاق. العقيل أسلم أم لم يسلم؟ نعم يا أسلم. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح؟ هل أفلح ولا ما أفلح؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم؟ ها؟ يعني في أي شيء لم يصلح وفي أي شيء أفلح؟ أفلح في الإسلام، يعني ليس معناه أنه ما قبل إسلامه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه لما أتاه، ولم يفلح في ماذا؟ في الأسر، يعني باعتبار أنه ما سلم من الأسر. لو كان قالها ما أسر، لو قالها قبل أن يؤسر، لو قالها وهو يملك أمره ما كان مأسورا، ولا كذلك أيضا يعني ما ولا أخذ ما كان ما معه من المتاع ولا كذلك. نعم، أما بعد ذلك فإنه إن أسلم صار ماله للغانمين يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فئا، أو كان مثلا ماذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم منه خمس ما كان من هذا، يعني هذا قاله بعد أن لم يملك أمره، أراد الله له خيرا. الأسير يطعم ويسقى؟ نعم، واجب حتى عند المشركين لما أسروا، يعني ما كانوا يعني ماذا يعني عند الكفار وعند ما يستجيزون يعني خرم مكارم الأخلاق إلا اللؤمة، وإلا يطعم ويسقى. هذه حاجتك، يعني هذا لك. ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق، فجاء رجل على كذا فسبقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، يعني أن لا يرتفع شيء مثلا إلا ما إذا كان عن طريق الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتفع معنى يتكبر شيء إلا وضعه. وهذا صاحبها يقول سابقة الحجيج، سابقة الحاج، يعني ناقته العظباء، وهذه موجودة عند العرب المسابقة حتى يعني في السير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سابق، إنما هي لا تسبق. وقد دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا خلعت القصواء، أي تعبت فترت، دافع عنها قال ما خلعت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وفيه أن كبير القوم لا بأس أن يتخير شيئا مثلا جيدا من المراكب، فاختار الله لنبيه هذا المركب الطيب، اختار الله لنبيه هذه القصواء التي لا تسبق. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون امرأة من الأنصار هي امرأة أبي ذر، قال النووي يقول هي امرأة أبي ذر. فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، يعني بجوار بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، لم ترغ أي ما يعني كانت منوقة أي مذللة، هذا يدل على نفاستها، ناقة مذللة، ناقة منوقة. فلم ترغ قال وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، نذروا بها أي علموا، طلبوها فأعجزتهم أي سرعت عليها، ولأنها سابقة الحاج، إن سريعة، ناقة سريعة كانت لا تسبق. الركوب على الجمل، ركوب المرأة على الجمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفره، وهن يركبن على الجمال وعلى الإبل والحمير، والحمير، لكن هل كان النساء يركبن الخيل؟ ما أعلم. هذا الركوب على الجمل عبارة عن توصل الخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، ولا دلالة في ذلك على سياقة المرأة للسيارة، فإن هذه تركب وهي محتشمة مغطية وجهها، وتسافر مع محرمها، ولا كذلك أيضا تأخذ السيارة تجول بها بمفردها. أما ركوب السيارة فينبني على ذلك مخالفات كثيرة، منها كشف الوجه، ولو غطت وجهها أتلفت نفسها والناس بالحوادث، وتتمادى بها السيارة إلى مسافة سفر بغير محرم، وتخرج أيضا وتخالط الناس، وتمر بمحطات البترول وبمفردها، وتتعرض للفتنة، تعرض نفسها وغيرها للفتنة، فيترتب على ذلك عديد من الأضرار والمخالفات التي تدل على أنه لا يجوز أن تعان عليها، لا يجوز أن تعان على هذه المخالفات. فليس مجرد ركوب المرأة على سيارة أو كذا منهي، إنما مجرد المخالفات الحاصلة في هذا الفعل، إنما المخالفات الحاصلة في هذا الفعل هي التي جعلت القول بمقتضى تلك المخالفات على النهي والبعد عن ذلك. فطلبوها فأعجزتهم، قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، يعني هذه امرأة أبي ذر نذرت أن تنحرنا الناقة، هذه الناقة، هذه الناقة التي ما هي ملكها، كانت لا تعلم أنه لا يجوز لأحد أن ينذر ما لا يملك. فلما قدمت المدينة رآها الناس قالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال سبحان الله. هذا من الأدلة على التسبيح عند التعجب، سبحان الله بئس ما جزتها، سبحان الله إن المسلم لا ينجس، سبحان الله، هكذا جملة أدلة فيها التسبيح عند التعجب. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله، أي لا يصح النذر بمعصية، يعني يكون مثلا نذرت لله أن أكل قاتا غدا، نذرت لله أن أشرب دخانا، أشرب حبة الدخان، نذرت لله أن، يعني هذه النذور ناهيك. أما إذا نذر عن شرب الخمر أو نذرت لله أن أخذ مال من البنك من الربا وأمثال ذلك. كل هذه النذور المعصية لا تجوز, هي بذاتها حرام ولا يجوز الوفاء بها, حرام اتفاقا. وهكذا أيضا نذرت لله أن أنحر ناقة فلان أو أذبح شاة فلان لله, نعم, أو أتصدق بمال فلان, أخذ مال فلان وأتصدق به, وهذا كله لا يجوز. لا نذر فيما لا يملك من هذا, إنما ينذر, ومن شروط النذر أن ينذر ما يملكه هو, ما يجوز له التصرف فيه شرعا, ما كان من خالص ماله وحلال ماله, حتى لو كان من ربا ما يقول نذرت أن أتصدق بهذا الربا, عنده مال ربا ربا, حتى لو كان عنده مال حرام ما يجوز أن ينذر من مال حرام. فيقول عندي مال استفدته, يعني أخذته على اليتيم الفلاني, سأتصدق به, نذرت لله أن أجعله نذرا, هذا حرام لا يجوز أكله ولا التصدق به ولا النذر ولا نذره. وهكذا كل ما كان حراما لا يجوز نذره ولا يجوز الوفاء به. يشتمل الحديث على منهيين, المنهي الأول عن نذر المعصية حرام, والمنهي الثاني نهي عن مال الغير, لا يجوز أخذ مال الغير إلا بطيبة من نفسه. كل المسلم يسلم حرام, دمه وماله وعرضه, إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا, وستلقون ربكم. فالمال الحرام ما هو إلا نكد, والله ما هو إلا نكد على صاحبه, أبدا لا خير فيه, لا لو نذر منه, لو تصدق منه, لو فعل أي شيء يفعله منه ليس له فيه خير, حتى لو أكل منه ونبت منه لحمه لا خير له في ذاك اللحم ولا في ذلك الأكل, إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. ماذا تستفيد أن تنمي لك لحما لجهنم؟ فيا معشر المسلمين, الله الله في التصفية والتنقية في المال, كلنا المال الحلال زكاة للبدن وقربة إلى الله سبحانه وتعالى, درهم واحد من حلال خير من مليارات الدولارات من حرام. قل لا يستوي الخبيث الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث, فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال, من حلال أو من حرام. هذا من المصائب أن يأتي أن يصل الجشع بالناس أنه لا يبالي أن يأكل أي حرام, يكتسب أي حرام, أهم شيء يثري في نظره, إلى مستوى أن يبيع المخدرات وأهم شيء يركب المراكب الفاخرة ويبني ويفخفخ أمام الناس ولو كان ما لعرضه لعذاب الله, والربا وغير ذلك, والسرقة والنصب والاحتيال والضرائب والجمارك وعدد من الأموال والمكاسب البطالة. هذا لأن الناس الآن صار الميزان عندهم الدنيا, عظمت في أعينهم وهانت الآخرة في أعينهم, فصاروا إلى هذا الحال. نظرية قارونية, نظرية أصحاب قارون, قوم قارون أولئك, إنه لذو حظ عظيم, فصار مبدأ المذهب الفكر القاروني أو أصحاب قارون, هذا هو السائد, أن من رأوه ذو دنيا ما ينظرون إلى حل ما عنده وحرمة ما عنده, لا, فقط لذو حظ عظيم, هابه أنه اكتسبه من أفسد الأمور وكذلك أسوأ المكاسب, إنه لذو حظ عظيم. حياة بهيمية, أن يعيش الإنسان نفسه كما تأكل الأنعام, ما يتحرى فيها طاعة الله. قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام نار مثوى لهم, حياتهم بهيمية. أما المسلم يتحرى ويتحرى الصيانة في المكاسب والحل فيها, قليل أو كثير، واكتساب الحلال بركة. هذه أصول الآن: لا وفاء بنذر في معصية، لا نذر فيما لا يملك من عدل. هذه أصول، أن النذر لا يكون إلا قربة، وأن المعاصي ما هي قربة إلى الله عز وجل، وأن النذر لا يكون إلا من حلال، وأن المال الحرام لا يتقرب به إلى الله، وأن أموال الناس بغير طيبة من أنفسهم محرمة. هذا الحديث من أدلة من أهمية شكر المعروف والإنكار على من خالف ذلك. سبحان الله، سبحان الله، بئس ما جزتها. حتى في الحيوان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه المرأة أنها تريد تنحر ناقة نجت على ظهرها، قال هذا ما هو المعروف معها، أن تقابلها بدلا أنها مثلا تعرفها وتحسن إليها أن تنذر نحرها، أن تنذر نحرها، مع أن نحر ما يملك الإنسان لنفسه ما في مانع لو كانت تملكها، لكن هذا نموذج وإشارة إلى أهمية شكر المعروف والإحسان إلى يقابل بالإحسان. هل جزاء الإحسان الإحسان حتى ولو كان من غير المكلف؟ ومفاد ذلك أن هذه الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أصيبت من العقيلي، أنها بعد ذلك طرأ عليها الأسر أيضا، هي أنها أخذت من مع امرأة، يعني حصل أنها وصلت إلى المشركين وصارت عندهم، يعني طرأ عليها أنها سارت مع المشركين. ثم إن المرأة هذه أراد الله وقدر أن تكون على هذه لترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تكون لا تكون متملكة للمشركين. هذا من أدلة القدر، ومن أدلة أن الله سبحانه وتعالى نجى هذه الناقة، أراد أن تكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، وأن لا تعود إلى المشركين فيركبها المشركون، وتعود إلى بعد أن أرادها الله لنبيه. وفيه تفاوت الحيوانات في الجودة، وإلى هذا التاريخ والناس يعرفون فضل هذه على هذه، حتى بلغ من العرب ما يبالغون في بعضها من جودتها ونفاستها بأشياء تعتبر من الإسراف والمبالغات بالملايين وكذا، إسراف وضع المال في غير موضعه. وفي هذا الحديث دلالة على أن الحيوان يعلم تعليم الحيوان، فالثور يعلم كيف يحرث عليه ويبقى مذللا لذلك، توقفه يقف، تحركه يمشي، على كيفية تتعجب منها، كيف يسيره الذي يحرث عليه هكذا وهكذا وهو مذلل. والحمار يعلم الركوب عليه وحمل القرب وحمل كذلك عليه، وتتعجب من كيف ذلله الله لهذا الشيء بالتعليم والتذليل. والكلب يعلم كيف يصطاد، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ويمسك ويأتي بها يعني ما يهشم لحما ولا يكسر عظما، معلم. والبازي أيضا، والصقور تعلم، حتى الطيور. والصحيح أن الصيد بسائر الجوارح لا يختص المعلمة مما يعلم، لا يختص بالكلب، حتى من الطيور، صقور ونحوها. وهكذا الجمل يعلم الحمولة والركوب عليه، ويسير على ذلك الحال. سبحان الله الذي ذلله، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا من تسخير الله سبحانه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله ذلل هذه للعباد لينتفعوا بها فيعبدوه، من نعم الله سبحانه وتعالى. وفيه أن عادة العرب نحر الإبل ما هو الذبح، بينما لو ذبحت ما هي محرمة، لكن ليس من إحسان إليها. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة في حجة الوداع بيده، فالإحسان إليها نحرها، معقولة اليد اليسرى قائمة. لما مر ابن عمر أو مر النبي صلى الله عليه وسلم جانب رجل برك عقل ناقته وهي باركة يريد أن ينحرها قائمة، معقولة؟ قال أقمها وانحرها، أقمها وانحرها قائمة، أي معقولة اليد اليسرى، إذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذه سنة نحر الإبل، أن تنحر قائمة، تنحر قائمة فتسقط. والأولى أن لا تقيد ولا تربط بل تعقل يدها اليسرى وينحرها على ذلك الحال معقولة اليسرى حتى تسقط على جانبها الأيمن أو على الجانب الذي تسقط عليه. قال النووي رحمه الله: في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر أو نحو ذلك فنذره باطل، شرب الخمر وأكل القات وشرب الدخان والتنباك ولبس الرجل لباس المرأة ولبس المرأة لباس الرجل وسائر المحرمات، ولا تلزمه كفارة يمين. هذا القول فيه نظر متعقب، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خلنا نكمل هذا ولا غيرها بهذا. قال الشافعي مالك وأبو حنيفة وداود جمهور العلماء داود الظاهري قال أحمد تجب فيه كفارة يمين للحديث المروي عن عمران بن حصين عند النسائي وهو ضعيف، وعن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذه زيادة معلة فيها سليمان بن أرقم متروك، هذه الزيادة وكفارته لو صحت كانت نصا لكنها معلة. واحتج الجمهور بحديث عمران حسين المذكور في الكتاب، وأما حديث كفارته كفارة ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ قد صحه الطحاوي وابن السكن، فأين الاتفاق؟ تعقب النووي، النووي ربما نقل في أحاديث ضعفها فينقل فيها الاتفاق ويتعقب، وقد جمعوا فيما نقل فيه ضعفه النووي ونقل فيه الاتفاق في لتضعيفه، وكثيرا ما يتعقبه الحافظ. والحاصل أن النووي بصير بالفقه وبصير بالحديث، إلا أنه ربما كان اتفاقنا يرى أنه أكثر العلماء فينقل ذلك، وغالب ما ينقل هذا في أحاديث ضعيفة، غالب ما يقول في باتفاق المحدثين في أحاديث ضعيفة مطرحة. وأما قوله ولا فيما يملك، طيب هذا المسألة قد جاء فيها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها نذرت أن لا تكلم ابن أختها عبد الله بن الزبير حين قال أهي صنعت ذلك لأحجرن عليها، خالته أمه، فوجدت في نفسها جدة عظيمة، قالت هو قال ذلك، هو لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير، فطال عليه الهجر فحزن على ذلك وأتى بالمسور وبعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني يستأذنون عليها، عمل حيلة وهل تأذنين أي للدخول من وراء حجاب، فأذنت وما كانت تظن أن ابن أختها معهم عبد الله بن الزبير، ودخل معهم اعتبار أذنت، فلما دخلوا وراء الستار دخل فتح الستار ودخل على خالته وجعل مسك فيها وجعل يقبل في يقبل يعني ماذا ويناشدها أنه لا يحل لك هجري، وهما يناشدانها من وراء ذلك ننشدك الله اللي كلمتيه فلا يحل لك ذلك، وهي مقرة بهذا أنه ما يحل لها أن تهجرها تلك المدة كلها، مقرة بهذا ولكن للجدة التي وجدت من ابن أختها. وبعد ذلك كلمته وأعانها بأعداد من العبيد من المماليك أن تعتقهم، هو نفسه كان الأمير، وأيضا هي اشترت أرسلت بمال إلى اليمن فاشترت أعداد من العبيد ونتقتهم، فاعتقت في نذرها ذلك كما تذكر نحو 40 عبدا، وكانت تذكر نذرها وتبكي أنها هجرته، يعني أنها وقعت في مثلا هجر أكثر مما هو من 3 أيام، وهي تقر أنه لا يحل لك أن تهجريه فوق 3 أيام هكذا في الحديث، والله أعلم ما سوى ذلك أيضا لتبكي عليه، لكن هذا كان نذر فيه خلاف لما دل عليه الحديث، ومع ذلك كفرت، أليست كفرت ولا لا؟ فهذا يدل أنه وابن عباس ثبت عنه واستدل بقول الله عز وجل منكرا من القول وزورا، قال هذا الذي ظاهر امرأته أتى من القلب بنص القرآن أنه فعل منكرا من القول وزورا، ومع ذلك أمره الله بالكفارة، فيرى ابن عباس أنه يكفر في نذر المعصية ويدخل هذا تحت عموم كفارة النذر كفارة يمين، فإنه يدخل فيه نذر المعصية وغير المعصية. فإذا لو نذر معصية أن يشرب خمرا أو يأكل قاتا أو يشرب دخانا فلا يجوز له الوفاء به، ويكون كفارة تلك المعصية أن يكفر كفارة، أن يكفر نعم أن نذره يكفر ذلك كفارة يمين، كفارة يمين أو كفارة ما أرادها الله عز وجل كيف ما أرادها. فإن عائشة كفرت بأكثر من كفارة يمين من يسره الله. هذا مما يدل على رجحان قول أحمد رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، وأن الكفارة فيه مشروعة نذر المعصية، هذا هو الصواب. وقوله ولا فيما يملك العبد محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه. وأما قوله ولا فيما لا يملك العبد فهو محمول على نعم بأن قال إن شفى الله مريضي فله فلله علي أن أعتق عبد فلان، يعني أعتق عبد غيره، عبد غيره أعتق عبد فلان. أما هذا لو فتح هذا الباب ما أسهله على الناس، يعني إذا شفى الله مريضي فلله علي، لله علي مثلا أن أوقف بيت فلان لله، أوقف بيته أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره. فتأمل الفرق بين ما نذر شيء حق الغير لله وبين أن ينذر شيئا ليس موجودا عنده الآن، كما يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أنحر ناقة ما هي عنده، فقير نقير، لكن تبقى في الذمة حتى يسر الله لذلك. فهمت تنبيه النووي؟ يصح نذره. مثالك إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره. وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته، إن مات وقد وجد له مال أخذ هذا النذر من ماله قبل القسمة، ثبت في ذمته، إن مات واستطاع أحد أن يقضي عنه ذاك النذر فعل. هكذا. فما معنى قوله فيما لا يملك؟ من سيجيب بالتفصيل ممن هو حاضر؟ حاضر أعني حسا ومعنى. نعم. ها؟ فيما لا يملك في مال الغير. يعني نذرت لله أن أتصدق بعمامتك يجوز؟ طيب. نذرت لله أن أتصدق بعمامة. إن شفى الله مريضي عمامة. يجوز؟ يجوز. عمامة بعد ذلك ما يسر الله لي اشتريت عمامة وتصدقت بها. جميل. تعاملوا بنعم ولا أنت طالب أفصح. الإشارات مقبولة ممن لا يستطيع النطق في كثير من الأمور، بوب عليها البخاري. أما من يستطيع النطق فالنطق يقوم مقام الإشارة. وقوله بما يتعلق بهذا الحديث، قالوا وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان السفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. من نقل الاتفاق على هذا؟ من نقل الإجماع على هذا أنه يجوز لها أن تسافر بغير محرم لضرورة كالهجرة؟ ألا رجل يجيب يرحمه الله؟ نعم. أعرف من ملقن أنا، أعرف من ملقن في شرح الصحيح، ابن ملقن نقل على هذا الظاهر من ملقن، وأظن أنه نقله عن الحافظ. أما ابن ملقن فنعم أنه بالإجماع. هنا لم يذكر من قال بهذا مثلا لمن نقل الإجماع، لكن هذا عليه إجماع جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك. الهرب من يريد يفعل فيها الفاحشة والنجاة بنفسها وعرضها، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة. عند العلماء بالضرورات تباح المحظورات، الضرورات تباح بها المحظورات، نحو هذا. فسفرها بغير محرم محظور، وأقول إن سفرها بغير محرم يعني مثل سفر بعض النساء التي تسافر إلى يعني من دولة إلى دولة بمفردها مغامرة، لا إله إلا الله، والله إن هذا لمؤلم، والله إن هذا لمؤلم. نسأل الله أن يلهم المسلمين والمسلمات الرشد. مسكينة تجرجر حقيبتها من مطار لمطار مفردها، ما معها إلا الجوال، وتنزل لك في مطار في بلاد الكفار مفردها، ما عسى حالها يكون. والله ظلم الله. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلمين لا يملكونه، يعني أن مال ما أن الكفار لا يتملكون لأنهم لأنها غنيمة، لأن باطل أخذهم لمال المسلمين بباطل، أما أخذ المسلمين لمال الكفار بغنيمة أو فئة فبحق. وقال أبو حنيفة وآخرون يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب. وحجة الشافعي وموافقي هذا الحديث وموضع الدلالة منه ظاهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد لهم الناقة بعد أن وصلت إليه، ظاهر. لو كانوا يملكونها أو كان لردها إليهم، ما يأخذ أموال الناس بباطل. وقول أبي حنيفة هنا ما عليه دليل، يعني هذا القول للشافعي قول أكثر العلماء أن الكفار إذا أخذوا على المسلمين مالا أو سبوا سبيا من المسلمين أنهم لا يكون يعني مثلا لهم الأحقية فيه، وإنما ظلم. فإن ظفر به المسلمون أخذوه وردوه إلى صاحبه لا يكون غنيمة. مفهوم هذا يستفاد، لأنه ما تملكوهم ولا صار ملكا لهم. لو أن المسلمين غزوا كفارا فوجدوا عند الكفار فرس زيد من المسلمين، هذا الفرس يكون غنيمة ولا يرجع إلى صاحبه؟ ها؟ يرجع إلى صاحبه، لأنه ما صار ملكا للكفار، أخذوه بغير حق، فما دخل في الغنيمة، يعود إلى صاحبه، ظفر به صاحبه. وردت بذلك أدلة أكثر من هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.